هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي وأحبائي في أرجاء المعمورة، نلتقي اليوم لقاء جديدا وفي حلقة جديدة نعيش فيها قصة جديدة من الواقع تحمل في طياتها معنى من معاني الحياة التي نحياها، وربما نحتاج إلى من يمد يد العون لنا فيها لمساعدتنا على أن نخطو الخطوة الأولى في الألف ميل لكي نتابع المسير ونحن نحمل في قلوبنا إيمانا قويا بأن الله سبحانه وتعالى سوف يكون معنا ونستمد منه القوة والعون. اليوم سنبحث في قصة من قصص الحياة التي نمر بها في كل يوم ونواجه صورا عديدة منها، ألا وهي بروز ظاهرة أبناء الشوارع بسبب الفشل الدراسي، وكما هو الحال في كل مرة سنستضيف في هذه الحلقة سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية والدكتور سمير سليمان مدير معهد العلوم الاجتماعية من بيروت لنستوضح بعض الأمور التي ستكون جوابا لبعض الأسئلة التي تراودنا من خلال سماع قصة اليوم. فلنستمع معا لقصة اليوم.
كان يوما عصيبا عليه حين تسلم نتائجه لسنة الدراسية، إنه رسوبه الثاني على التوالي، وهذا يحتم عليه ترك المدرسة حسب القانون الدراسي. لقد قطع كل علاقة له بالمدرسة الصباحية برسوبه، كان هذا أمرا عصيبا عليه، فهذا الأمر يحتم عليه الخروج للشارع لكي يعمل ويكسب رزقه بنفسه. هذا ما أخبره به والداه، فإن حياتهما قاسية وهما في حالة مادية مزرية، يجب عليه البحث عن عمل. في اليوم التالي خرج أمير إلى الشارع وهو لا يدري ما الذي يمكن أن يعمله، فهو لا يملك صنعة ولا الشهادة التي تؤهله إلى عمل مفيد، فهو لم يبذل جهدا حقيقيا لكي يتعلم شيئا يفيده في الحياة، لا من خلال الدراسة ولا من خلال الحياة. هو أشبه بقطعة قماش خام، إما أن يكون قويا ويحافظ على ذاته، وإما أن يستخدم الشارع مقصا لكي يقص ويجعل من تلك القطعة شيئا يناسب متطلبات الشارع. أول يوم له في الشارع يبحث عن عمل، من أين يبدأ وأين يبحث؟ فهو لا يعرف شيئا ولا يعرف أحدا، والشارع لم يكن يوما مكانه، وهذه المرة سيكون عليه أن يبقى وأن يجد عملا يكسب منه المال. وبدأ يبحث عن العمل، سأل هذا وذاك ولم يجد أي جواب حتى تعبت قدماه. جلس على حافة الطريق يدعك قدميه بيديه. جلس جانبه شاب في مقتبل العمر وفي فمه سيجارة، وقال له: تدخن السيجارة؟ أجابه أمير: كلا. ما مشكلتك؟ لماذا أنت بائس؟ قالها سعيد وهو ينظر إلى أمير. أجاب أمير: قال إني أبحث عن عمل. ولكنك صغير يا هذا، ما اسمك؟ قال: اسمي أمير، فصلت من المدرسة بسبب الرسوب ولم يبقى أمامي شيء سوى إيجاد عمل أرتزق منه وأساعد والدي في المعيشة. كان ذلك لقاءه الأول مع سعيد. أخذه سعيد إلى شيخ المشايخ أبي علاء، وأبو علاء أجلسه بجانبه وسأله: ما الذي تجيده؟ وما نوع العمل الذي تحب أن تقوم به؟ وبعد ساعة من الحديث مع أبي علاء أوقفه في الساحة يبيع المناديل الورقية وأشعة الشمس تحرق بشرته الفاتحة، وقدماه بدأت تتبدل من تلك القدم الناعمة إلى قدم خشنة ممتلئة بالجروح والتقيحات لشدة الركض هنا وهناك. كان يحلم بساعة راحة، ولكن هذه الساعة ستكلفه الكثير، فالمبلغ الذي يحصل عليه عليه أن يتقاسمه مع أبي علاء، فهو رب العمل هنا وهو شيخ المشايخ، عليهم أن يحترموه، وعليه أن يقدم له الإتاوة عن عمل قدمه هو له. وهكذا كانت الأيام تمر عليه وهو يتلظى تحت حرارة الشمس ويلوم نفسه، لو كان قد تعب قليلا في المدرسة وسعى واجتهد لما وصل به الحال إلى هذا الحد. يوما بعد يوم شعر بأنه بدأ يفقد حريته، وأصبح أسيرا لأبي علاء لا يمكن الفرار من أسره، فهو يعذب الأطفال الذين يخرجون عن طوعه، وهو لا يريد أن يضرب أو أن يتحمل عقوبة أكبر كما أخبره بذلك زملاؤه في العمل، أي من الأطفال الآخرين. وهكذا أصبح أسيرا يعاني الأمرين في شارع تلتهب فيه قدماه وحياته برمتها. الشعور بالندم على ما فاته أصبح يرافقه من الصباح إلى المساء، ولكن ليس بيده شيء سوى النظر إلى الغد، ربما سيجد له مهربا من المستنقع الذي وقع فيه. كان ألمه يكبر كلما رأى زملاءه في المدرسة يذهبون إلى المدرسة ويواصلون الدرس والتحصيل، وهو سجين الشارع الملتهب والركض وراء أمل يحسبه مفقودا. ازداد أمله عندما رأى معلم اللغة العربية وقد نصحه في أن يتابع الدراسة المسائية وأن يجتهد. بدأ الأمل يتجدد في نفسه، وكان عليه أن يبحث عما يخرجه من أسره الذي ذهب إليه بقدميه، وهو ينظر إلى الأمام ويرى أن هناك أملا في الدراسة والعودة إلى المدرسة.
مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية القصة التي أصبحت شائعة في مجتمعنا وللأسف، حيث تتحدث الأخبار والإحصائيات الرسمية وغير الرسمية أن المتسربين من المدارس في ازدياد، وأن ظاهرة أبناء الشوارع تزداد وتزداد سوءا. أما الآن مستمعينا الأعزاء، نستضيف فضيلة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية، حيث سألناه ما هي الصفة الشرعية لأمثال أبي علاء الذين يرتزقون من كد وعمل الأطفال وبهذه الطريقة السيئة، فأجاب مشكورا:
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عندما وقفت على هذه القصة الواقعية التي تكون في جميع المجتمعات الإسلامية موجودة، وجدت أن هناك محتاج وهو ابن أمير، الولد أمير، هذا الصبي الذي دعته الظروف بعد أن أغلقت الأبواب في وجهه من كل جانب، دعته الظروف أن يلجأ إلى هذا الإنسان المستقل وهو أبو علاء. لما نتأمل في هذه القصة الواقعية نشوف هذه العينات موجودة في مجتمعاتنا وفي كل مكان، لكن هنا نوجه الجانب الشرعي في أو الرأي الشرعي اتجاه ما يفعله هذا الرجل أبو علاء، والذي استغل ظروف هذا الصبي وأمثاله من الصبيان. بالطبع لا يجوز شرعا أن الإنسان يستقل ظروف الآخرين، هذا بشكل عام، في أذيتهم وفي إزعاجهم، هذا من جانب. جانب ثاني، لا يجوز من ناحية الشرعية بشكل عام عند كل المذاهب الإسلامية، بل حتى عند العقلانيين، عند الإنسان صاحب العقل، أنك تستغل الأطفال أو الصبيان الذي أعطاهم الله عز وجل الطاقة وأعطاهم الحيوية، تستقلهم في ما لا يرضي الله عز وجل. أنت أخذت طاقتهم، أخذت عملهم، وكان هذا مطلوب، أنه مقابل هذا العمل ومقابل هذا الكادح، المال الذي يسد به رمقه، الذي يسد به جوعه، الذي يسد به عطشه، لكن أنت الآن أخذت حق من حقوقه، فهذا ظلم، وظلم ظلمات. وكان هناك خطاب موجه من الأئمة سلام الله عليهم أجمعين: إياك وظلم من لا يجد له ناصرا إلا الله عز وجل. أنت الآن لما الله عز وجل أعطاك نعمة المال، أنا أخاطب ضعلاء وأمثاله، لما الله عز وجل أعطى هذا الرجل أبو علاء نعمة المال وأعطاه الخير الكثير، هو بدل أن ينفقه على الفقراء أمثال هذا الصبي أمير، وينفقه على المحتاجين، وينفقه في سبيل سعادة الناس، الآن استغل هذا المال واستغله في أذية الآخرين وفي كسب عرق وعمل الآخرين لكي يجعل المال هو سعادة لا هو لا للآخرين. فهذا طبعا عند كل المسلمين لا يجوز هكذا من ناحية الشرعية، لا يجوز أبدا. ونحن نوجه خطابنا لأبي علاء ولأمثاله، نقول: إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، مثل ما أنت الآن الصدفة والظروف التي دعت هذا الصبي أمير أن يأتي إليك، هذه صدفة جات، وربما الله عز وجل أراده أن يأتي إليك ليبتليك ويمتحنك، هل ستستقل طاقة هذا الصبي وتستقل ظروف هذا الصبي واحتياج هذا الصبي، أم لا، أنت تحول هذا الصبي من إنسان ربما تؤذي وربما هو يؤذي المجتمع إذا أذيت، أن تحوله إلى طاقة ضارة على المجتمع من حيث أنت لا تشعر. فطبعا الشرعية لا يجوز أبدا، والحمد لله رب العالمين.
مستمعينا الكرام، استمعتم إلى رأي الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية. أما الآن نستمع وإياكم إلى رأي الدكتور سمير سليمان مدير معهد العلوم الاجتماعية من بيروت، حيث سألناه: ما الذي يمكن أن يفعله أمثال أمير للخروج من المستنقع الذي وقع به؟ وهل تنصح أن يتعلم الأبناء إضافة إلى الدرس مهنة تمكنهم من مواجهة الحياة فيما إذا اضطروا للعمل مبكرين؟
أولا يعني أنا أبدأ بسؤال ثاني قبل الإجابة عن السؤال الأول. أنا أعتقد أن تعلم الأولاد مهنة أخرى لمجرد الاحتياط أمر لم يكن يؤثر على المسار التعليمي والمدرسي للأطفال، فأنا لا أمانع من ذلك. لكن أنا أخشى أن توفير مهنة موازية للتلميذ في المدرسة قد يدفع ضمن ظروف معينة هذا الولد أو هذه البنت إلى التخلي عن الدراسة والانصراف إلى العمل المأجور في عمر يفترض في الأنظمة في مجتمعاتنا وفي مؤسساتنا الرسمية أن يكون ممنوعا عليه إلا أن يكون في المدرسة، بمعنى أن إلزامية التعليم تفرض أن يكون هؤلاء الأطفال موجودين في المدارس وليس في أي مجال آخر. مجتمعاتنا التي يضعف فيها الحاضن الحكومي أو الحاضن الرسمي أو الحاضن الأهلي، وبالتالي أن هناك ثمة حاجة عند بعض الأطفال إلى العمل. هذا من حيث المبدأ. بالنسبة للجواب عن ماذا يمكن أن يفعل هذا الولد، أنا أعتقد أن الدنيا في هذه الأزمنة لم تعد مقفلة، ومجتمعاتنا أصبح فيها هيئات للمساعدة الاجتماعية، هيئات المجتمع الأهلي التي يمكن أن تفعل شيئا. أن المجتمع الذي عنده مشكلة في قوانينه التربوية ينبغي أن يسعى أهله إلى فرض مجانية التعليم إلى سن متقدمة جدا، حتى سن الجامعة ربما، وكان يكون هذا هو الأفضل. وبهذا المعنى يحصن هؤلاء الأولاد من أن يقعوا فريسة هذا الاستغلال الذي تعرض له هذا الطفل. بهذا المعنى أنا أنصح هذا الولد أن يلجأ إلى، يعني هو أمام خيارين. الخيار الأول أن يلجأ إلى مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني الأهلي التي تحتضن هذا النمط من الإعاقات الاجتماعية، لأن هذا الولد عنده نوع من الإعاقة الاجتماعية، وترعاها وتحميها من أن تتعرض إلى هذا المستوى من الاستغلال، وربما تحميها من الانحراف فيما بعد، لأن هذا الطفل الذي يبيع الأوراق النظافة قد يتعرض لي بعد حين إلى مشاكل أخلاقية ومشاكل اجتماعية وإلى انحرافات. ومن السهل، هو موضوع قابل لأن يكون عنده القابلية للسقوط في هذا النوع من الانحرافات. إذن الخيار الأول أن يلجأ إلى مؤسسة من هذه المؤسسات وأن يشرح لها ظروفه، وأعتقد أن يد العون ستمتد إليه. في أسوأ الأحوال لو كان هذا الإنسان يعيش في مكان بعيد، في نائم، يتعرض لصعوبات، يمكن أن يلجأ إلى المسجد على سبيل المثال، إلى إمام المسجد، إلى رجل الدين، إلى المؤسسة الدينية التي يمكن إذا فهم ظروفه أن تقدم له يد العون وتنتشره من هذه الظروف الصعبة التي فرضت عليه أن يلجأ إلى العمل وأن يترك دراسته. أظن أن الأمور ليست مقفلة، ضمن هذين الخيارين ثمة حل للضحيتين. الضحية الأولى هي أسرة عائلة هذا الطفل، والضحية الثانية هو الطفل نفسه وأمثاله استطرادا.
في ختام حلقتنا لهذا اليوم نرجو لكم طيب الخاطر وأنكم قد استفدتم من رفقتكم معنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج من الواقع.